قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قل إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قص الله جل وعلا علينا قصص داود والخصمين اللذين تسور المحراب، وذكر جل وعلا أنه من على داود وتفضل عليه وآتاه النبوة والحكم والحكمة وفصل الخطاب، كما آتاه الله جل وعلا الملك والحكم والسلطان، جمع له بين الأمرين العظيمين قوة العلم والجسم واختيار واصطفاء اختاره الله جل وعلا ليكون نبيا رسولا، وأعطاه الله جل وعلا الحكمة، وأعطاه الله جل وعلا رجاحة العقل وفصل الخطاب. هذا ما يتعلق بأمر الملك بأمر العلم والاصطفاء والاشتباء والاختيار. كذلك أعطاه الله جل وعلا الحكم والسلطان والملك، فقال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا ما يتعلق بمنة الله تعالى عليه بإعطائه السلطان والملك والحكم، جمع الله تعالى له بين أمرين. ثم بعد ذلك أوصاه الله تعالى بوصية، وهذه الوصية التي أوصى الله جل وعلا بها داود ليست خاصة بداود، وإنما هي وصية لكل سلطان لكل قاضي لكل حاكم لكل مفتي لكل حكم لكل ما أعطاه الله جل وعلا ولاية وأعطاه الله جل وعلا نفوذا وأعطاه الله جل وعلا سلطانا عليه أن يحكم بين الناس بالحق وأن لا يتبع الهوى وأن لا يحيف ويجور وأن لا تأخذه الحمية والعصبية، بل عليه أن يقضي بالحق وعليه أن يتقي الله تعالى، لأن الله جل وعلا مطلع لا تخفى عليه خافية. بل إن على الوالد أن يعدل بين أولاده وأن يتقي الله تعالى في أولاده، فلا يجور على الصغير ويعطي الكبير، ولا يعطي الكبير ويمنع الصغير، بل عليه أن يحكم بين أولاده وهم من صلبه وهم مما كسبت يداه، عليه أن يتقي الله تعالى فيهم فيحكم بينهم بالحق. وكلكم يعلم قصة بشير ابن النعمان. وبشير ابن النعمان أعطى ولده النعمان حديقة، بستان. أم الولد طلبت من زوجها أن يخص أحد أولادها ببستان، فخص الولد ببستان وأعطاه الحديقة. ولما كانت المرأة عاقلة كيسة قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله، لأن هذه العطية لولدي. فأتى رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله يشهد، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام إني نحلت ابني هذا حديقة، يعني أريد أن تشهد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ أنت عندك جملة أولاد، هل كل ولد من أولادك عطيت مثل ما عطيت هذا الولد؟ قال لا. قال لا تشهدني على جور، إني لا أشهد على جور، هذا ظلم. الوالد لا يظلم ولده، عليه أن يتقي الله تعالى في ولده، وعليه أن يجعل الأولاد سواسية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أتحب أن يكون لك في البر ثواب؟ هذا يبرك وهذا يبرك وهذا يبرك وهذا يبرك. قال نعم. قال لا تشدني على جور، لأن هذا يلهم الولد على ما أبي يعطي هذا ولا يعطيه، وكلنا من أب واحد ومن ظهر واحد. إذا أوصى الله تعالى داود كما أوصى الله جل وعلا عباده أن يتقوه وأن لا يجوروا وأن لا يحيفوا وأن لا يظلموا، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، أعطيناك الخلافة الملك السلطان لتقضي بين الناس بما أراك الله، ولتنفذ شرع الله، ولتقيم حدود الله، لكن عليك أن تحكم بين الناس بالحق. وحذاري حذاري يا داود أن تضل، أن تحيل، أن تظلم، أن لا تعدل، فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقد ذكر الإمام ابن كثير المفسر الشهير رحمة الله تعالى عليه قصة لطيفة عجيبة على العبد أن يتأمل في مثل هذه القضايا وهذه الأمور. يقول ابن كثير ما معناه؟ أن أبا زرعة رجل من العلماء صالح، ابراهيم ابو زرعة، دخل على الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك ابن مروان من خلفاء بني اميه ومن كبار الخلفاء في عهد بني أمية، والوليد ابن عبد الملك هو الذي بنى هذا المسجد، يعني الذي وسع فيه التوسعة الكبيرة، بناه بعد بناء عثمان بن عفان رضي الله عنه. اول مؤسس لبناء هذا المسجد سيد الخلق، بناه سيد الخلق مرتين، المرة الاولى الى حد هذه الثانية، المرة الثانية الى حد الثانية الثالثة، الاولى الثانية الثالثة بعد خيبر. وكلا البنائين بطين تراب بعد جريد جذوع النخل، السقف اذا رفع الرجل يده يدرك السقف. آل عثمان جعلوا هذه العلامات لتدل على نهايه السقف على عهد النبي عليه الصلاه والسلام. لما مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه زاده عمر وبناه، زاد من ناحية القبلة الجنوب مقدار ثانية، وزاد من ناحية الغرب، وزاد من ناحية الشمال، وما زاد من ناحية الشرق. الشرق حجر زوجات النبي. زيادة عمر من القبلة من الغرب من الشمال، ونوعية البناء كنوعية البناء الأول، طين جريد بعد جذوع نخل. ويمر عمر على البناء عندما بنى هذا المسجد وزاد فيه، ويقول عمر للبناء: أتني الناس، هذا البناء لكي تتم الناس من الأرض من الشمس من البرد، أتني الناس وإياك أن تحمر أو تصفر، وإياك أن تحمر أو تصفر، هذه صفرة وهذه حمرة وهذه بيضة، لأن النبي قال: ما أمرت لتشييد المساجد لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى. كلما تعمقنا في الزخرفة وكلما تعمقنا في التمرين كلما قل المصلون، وكلما لهوا وغفلوا وبعدوا عن الله، وكلما كان متواضعا كلما كانت القلوب مع الله تبارك وتعالى. وقد رأينا بعيوننا مساجد مزوقة كبيرة طويلة عريضة جميلة لا يصلي فيها الا الامام والمؤذن فقط، وربما ان الامام يتخلف فيبقى هذا المسجد على المؤذن فقط، والمسجد قائم بين شوارع عديده وبين مراكز تجاريه واماكن يكتظ فيها الخلق المسلمون، ولكن المؤذن يعلو على المنار: الله اكبر الله اكبر، حي على الصلاه حي على الفلاح، لا يدخل الا المؤذن، والمؤذن لولا انه يتقاضى اجرا لما دخل واذن، ولا يدخل الا الامام والناس في اشغالهم. التزييق التنوين التغيير التبديل التبييض التحمير لا يدل على ان الله جل وعلا يحب هذا الوضع. ولذا روى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما أمرت بتشييد المساجد، ما أمرت بتشييد المساجد، وضع الشيد أبيض أسود أحمر، ما أمرت بتشييد المساجد لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى، وقد وقع ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، هذه واحدة. الثانية: تزوج أم سلمة صلى الله عليه وسلم، وتزوج أم حبيبة، وكلتا هاتين المرتين ممن هاجر الى الحبشه في اول الاسلام، عادتا من الحبشه. مات ابو سلمه تزوج النبي ام سلمه، ام حبيبه رضي الله تعالى عنها وارضاها ارتد زوجها، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فبعث اليها وهي بالحبشه، تزوج بها ودفع المهر النجاشي. جلس النبي مرة في خيبة يتحدث مع زوجتين، فذكرتا له كنيسة في الحبشة تسمى ماريا. الحبشة بلاد الحبشة من القديم والحديث إلى اليوم بلاد عمق النصرانية بها، الكنائس الكبيرة العظيمة بها. إيطاليا اليونان يعترفون بكنائس الحبشة. بلاد الحبشة في ذلك الوقت بلاد حضارة، هي التي تلي فارس وهم، فارس الروم الحبشة. ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأتا في الحبشة، وأنهما رأتا كنيسة تسمى ماريا، ووصفتا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما رأتا في الحبشة في المساجد. رأينا قبور ورأينا ورأينا، والنبي يسمع. فلما انتهت قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. يعني أن النبي يحذر أن تقع هذه الأمة فيما وقع فيه الحبشة، لأنهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة. والحبشة جيلهم دين النصارى، والنبي قال: لتتبعن سنن من قبلكم، لتتبعن سنن يعني طرق من قبلكم، حذو الخزة بالخزة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن إذن؟ يعني لا بد أن تعملوا ما عملت اليهود والنصارى. وبالله عليك تأمل، انظر في مساجدنا اليوم في بلادنا الإسلامية، أتوجد فيها المقابر؟ أزخرفنا ولونا وصفرنا وحمرنا وجعلنا الصور وقمنا مقابر الأولياء والصالحين داخل المساجد؟ وغالب من يصلي في هذه المساجد التي بها المقابر، اسمعوها صريحة، لا يشهدون هذه المساجد بقدمهم، وإنما يشهدونها للصالحين الموجودين فيه. يأتي إلى هذا المسجد من بعد لأن هذا فيه فلان وفي هذا فلان وفي هذا فلان، وإذا ما انتهينا نظرة ولا تنتمي، وأنا في جوارك وأنا في حسنك. هذا الصحيح والواقع، أليس كذلك؟ بلى. عمر رضي الله عنه ما حمر ولا صفر وأعطانا فائدة. وقال عمر للبنان، قال عمر بعدما قال للبناء ما قال، قال عمر: ولو مد هذا المسجد الى صنعاء لكان مسجد رسول الله. لو وسعوا من ناحية القبلة ووصل الجدار الجنوبي هذا الى اليمن صنعاء لكان كل هذا مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال عمر هذا والصحابة متوافرون، والصحابة يسمعون، والصحابة لا يجاملون، ولو كان كلام عمر هذا خطأ لردوا على عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا عمر تولى الخلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، عثمان رضي الله تعالى عنه بنى هذا المسجد، زاد من ناحية القبلة مقدار ثانية، زاد عمر عثمان رضي الله تعالى عنه ايضا من ناحية الغرب. اما ناحية الشرق القبور موجودة فيها في بيت عائشة، طريق طريق بعدما يخرج النبي من المسجد يمر على سور طريق، وبعد ذلك يدخل سور زوجاته، بين البيوت وبين المسجد شارع طريق. بيوت الزوجات ليست داخل المسجد، لكن بناء عثمان رضي الله تعالى عنه ما كان من تراب وطين وشريد وجذوع نخل وسعف، ولكن عثمان رضي الله تعالى عنه بنى هذا المسجد بحجارة منفوشة وأتى بالخشب من الساج، وبنى مسجد رسول الله. وأنكر على عثمان بعض الناس فقال عثمان لما تنكرون عليه، أنا سمعت رسول الله يقول من بنى لله مسجدا ولو كمصحف قضاء، من بنى لله مسجدا ولو كمصحف قضاء، القضاء نوع من الحمام طير صغير، لو بنيت مسجدا على قدر هذا الطير من القطر، ولو كمصحف قضاء، القطر نوع من الطير كما قال الشاعر في شان القطا، أسرب القطا أسرب القطا، هل من يعير جناحه؟ أيوجد منكم من يعيرني الجناح؟ هذا محب يحب، يريد أن يطير إلى من يهوى ومن يحب. فالطير القطا من بنى لله مسجد ولو كان صغيرا على قدر ما يسع القطا بنى الله تعالى له مثله في الجنة. أنا أريد أن يبني الله تعالى لي بيت الجنة في حجارة منقوشة ومنساج، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بقي بناء عثمان، تولى معاوية يزيد بن معاوية إلى أن تولى عبد الملك بن مروان، جاء ولده الوليد بن عبد الملك ابن مروان أتى إلى هذا المسجد، رقى على موضع منبر النبي، رمى بعينيه إلى الحجر، حجر متواضعة، حجر زوجات الرسول للنبي بن طين، رأى الناس يجتمعون في بيوت زوجات النبي، والناس يتجمعون على آل النبي. خاف الوليد، ما زال الأمر تجمع على آل رسول الله، هذه بيوتنا وهذه لحفصة وهذه لعائشة وهذه لكذا وهذا لكذا، عزم على أن يبني هذا المسجد. وفعل أول ما فعل بأن هدم حجر زوجات رسول الله. العلماء موجودون، لهم قوة لهم كلمة، على رأسهم سعيد بن المسيب سيد التابعين، أنكر عليه سعيد بن المسيب، بكى سعيد بن المسيب، تمنى لو أنه تركت الحجر حتى تأتي الأجيال وترى كيف كان النبي يعيش. أفي قصر من مرمر؟ أفي حجر من ذهب من فضة؟ لا، حجر من تراب، حجرة صغيرة. أقرب لكم نوع الحجر، يا من رأى حجر المجاهدين من قبل في طريق المطار، مبنى صغير في حوش وغرفة النوم فيها، الطعام فيها، الشراء فيها، الى وانما كناء قليل هذا الكناء تدخل فيه الشمس. ابد الا ان يهدم الحجر، وهذا ما الحجر، حجره عائشه من القبله، حجره حفصه من القبله، حجره عائشه في مكانها مقرها لا يقوى على مثيلها، لان فيها القبور الثلاث، هذا امر سياسي شيطان عدم، لكن ابقى الحجر، ولم يقوى على ازاله حجره عائشه، ازالت جدار الحجر التي تقع شرق حجره عائشه، جعل الطريق من هنالك، جعل الامر الذي ترى الى موضع قدام الحرم يتصلون بهذا الموضع، هذا الامر ما كان على عهد رسول الله ولا على عهد ابي بكر ولا على عهد عمر ولا عثمان ولا علي بن ابي طالب ولا على عهد معاويه ولا اليزيد بن معاويه ولا على عهد مروان ولا على عهد عبد الملك الى زمن الوليد ابن عبد الملك الذي جعل هذا الطريق الجنوبي الشرق الى جهه باب البقيع، وبعد ذلك من باب البقيع الى باب جبريل، هذا الطريق ما كان موجودا من قبل على عهد هؤلاء الذين ذكرت، ازال حجر ومن ضمنها حجره حفصه، ولما كان المتولي القائم بالامر امير المدينه في ذلك الوقت، وامير المدينه في ذلك الوقت عمر بن عبد العزيز، وتعلمون ان عمر بن عبد العزيز جده عمر بن الخطاب، آل عمر ابوا ان يتنازلوا الا اذا جعل لهم طريق من المسجد الى الدور الاخرى له، فرضي عمر وجعل لهم طريق من داخل المسجد الى القبلة الى موضع الطريق الجنوبي الان، ومن ادرك هذا الطريق قبل 20 عام تقريبا كانت تسمى هذه الجهة ديار العشرة، وكانت هذه الجهة فيها بيوت آل عمر، وآل عمر يعني حفصة وآل عمر إذا أرادوا أن يدخلوا المسجد لهم طريق نفق، فيخرجون من ذلك الجدار ويدخلون المسجد، استمر هذا النفق، وهذه قضايا تاريخية ينبغي لساكن المدينة أن يعلمها، ينبغي أن يعلم، يتعلم، يقرأ كتب التاريخ، كتب تاريخ مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا أخي شوقتنا الآثار للأعيان وآثارت كوامن الأشجان، وإذا فاتك التفات عن الماضي فقد غاب عنك التأسي، علينا أن نعود إلى الماضي ننظر، الحمد لله نحن اليوم متعلمون نزعم لأننا مثقفون، ولكن تعالى اسألني ما سبب هذا الأمر، لما وضع بهذا الحال ولم يعمل هذا على هذا الحال، هذا الإطار لما المنامة هذه تخالف هذه المنامة، لما هذه المنامة بيضاء المنامات بيضاء، لما وهذه حمراء، لا والله ما أدري لا أعلم، وأنت تدعي أنك مقيم بخيبة، وأنت تدعي لأنك أصل ممن كان بخيبة لا تعرف هذه الأشياء، هذا لا ينبغي والله وبالله وتالله، بعض الأعاجم يأتون هنا ويسألون أسئلة تتعلق بهذا المسجد، والله معجزة معجزة لا نستطيع أن نجيب عليها إلا بالاجتهاد، يعلمون هذه الأشياء ومدونة عندهم معلومة يقرؤونها ويتناقلونها ويعلمها بعضهم بعض، تتعلق بمسجد رسول الله، بمدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أعيش في خيبة أستنشق هواءها، أشرب من مائها، آكل من ثراها، ويسألني إنسان عن موضوع يتعلق بمسجد النبي لا أعرف، لا أعلم، هذا المنبر من الذي عمله؟ أعلمه السلطان عبد المجيد؟ عمله قائد باي؟ من الذي بنى هذا المنبر في مسجد النبي؟ أنا لا أقول يجب ومن لم يتعلم هذا أكل، لا، ولكن أقول ينبغي أن نكون على مسافة هذا في نية فيما يتعلق بمسجد رسول الله ومدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الذي يريد أن أقول لك فائدة ما سمعتها قط فيما أعتقد، الوليد ترك النفق الذي تركه عمر بن عبد العزيز، يدخلون يخرجون، جاء الوليد بن عبد الملك والمسجد قد بني، أخلي المسجد وما بقي إلا سعيد بن المسيب، لا يستطيعون أن يقولوا لسعيد اخرج، كأن الوليد الخليفة جاء ما يقدرون، لأنه كان مع الله، ومن كان مع الله هابه كل شيء، هابوا لا يقولون لسعيد اخرج. سعيد ليله ونهاره في مسجد رسول الله، سعيد بن المسيب مسيب سيد التابعين اعلم العلماء شيخ المدينة، ايقال له اخرج لان الخليفة السلطان الوالي جاء؟ لا، دخل الوليد يتجول، مر على سعيد بن المسيب وسعيد لا يدري عنه ولا يفكر فيه، قال من هذا؟ قالوا سعيد بن المسيب سيد التابعين. فجلس الوليد وسلم على الشيخ، والشيخ جالس، انتهى الامر. قال سعيد، قال عمر، قال الوليد لعمر ابن عبد العزيز، كان معه ابان ابن عثمان ابن عفان. التفت الوليد الى عبد الملك الى ابان، فقال لابان ابن عثمان بناؤنا خير ام بناؤكم؟ البناء القديم بناء عثمان بن عفان بالحجارة والقصة والتاج. الوليد جاء بعمال من الروم، وجاء بفتيجساء، وجاء بمرمر، وعمل بني المسجد، بناؤنا خير ام بناؤكم؟ اسمع الجواب. قال ابان بن عثمان بنيناه ليعبد الله فيه، وبنيتموه للافتخار. هذا كلام، من يقول هذا الكلام؟ نحن بنينا ليعبد الله فيه، بناه عثمان على الحال الذي رايت. مر الوليد على النفق، والنفق موجود، ما هذا؟ قال هذا طريق لآل عمر. قال جاملتهم آلك أجدادك، جاملتهم وتركت هذا النفق الطريق، وما أزاله الوليد، وما زال النفق باقيا إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا النفق موجود في موضع النافذة المقابلة للحجرة، نافذة في الجنوب، هي في موضع تراها على شكل باب، علامة بأن هذا النفق نفق آل عمر. ما شد هذا النفق إلا في زمن الشنقودي، مؤرخ المدينة، صار الناس يتجمعون في النفق، ينزلون تحت الأرض وتقع الخنقة رجال ونساء. فالتمس الشنقودي من قائد باي عندما بنى المسجد لأن يشد هذا النفق، لأنه تحصل فيه معصية لله أمام رسول الله، فشد النفق وتركت النافذة ستراها بعيني راسك إن ذهبت إلى تلك الديار. هذه فائدة أهبها لك مجانا. الوليد ليس هما عمل هذا العمل، وهذا العمل الذي عمله عمل سيء، لأنه جعل الناس يظنون أن الصحابة رضوان الله عليهم دفنوا رسول الله في المسجد. والصحابة ما دفنوا رسول الله في المسجد، الصحابة دفنوا رسول الله في بيته، ولا يزال قبر النبي في بيته، بيت عائشة، وأبو بكر في بيت عائشة، وعمر في بيت عائشة، ولكن الوليد سامحه الله هو الذي أدخل حجرة عائشة في هذا الموضع. والعبرة لا بما عمل الوليد، عمل الوليد مردود عليه، الوليد عمله ليس بحجة، الحجة عمل أصحاب النبي، الحجة قال الله، الحجة قال رسول الله. ولو أن أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أن مالك الشافعي أنهم رأوا هذا الأمر والوليد يفعل هذا الفعل لردوا عليه وأنكروا عليه، وقد أنكر العلماء على الوليد هذا العمل من قبل، لأن الناس اليوم يظنون أن قبر النبي داخل المسجد، وما علموا أن قبر النبي داخل حجرة عائشة، حجرة عائشة القبور فيها. بعد ذلك عمر بن عبد العزيز الذي نفذ الخطة التي رآها الوليد جعل جدار، ومن ناحية الشمال مسلم، لأن يصلي أحد من هذه القبلة من هذه الجهة يدعي أنه يصلي إلى قبر رسول الله وصاحبه، جعل جدار مسلم. الجدار المسلس موجود إلى اليوم، ولهذا قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: فأجاب رب العالمين دعاءه، يعني دعاء النبي، لأن النبي دعا ربه وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا لعبة. استجاب الله دعاء رسوله، أجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران حتى لا يزعم أحد أنه يتوجه إلى قبر النبي. جاء السلطان قايت باي من ملوك المماليك، جعل جدار، هذا الجدار الذي ترى إلى السقف، جدار وجدار وجدار، هذا الجدار الكبير حجز جدار عمر بن عبد العزيز، بعد جدار عمر بن عبد العزيز حجرة عائشة، داخل حجرة عائشة القبور الثلاثة، بيننا وبين القبور لا نشم رائحة القبور، الجدار هذا أصم ليس له باب ولا مفتاح، ولا يمكن لأحد اليوم أن يدخل إلى حجرة عائشة ولا أن يشم رائحة. جدار قائد باي، جدار عمر بن عبد العزيز، حجرة عائشة القبور داخل حجرة عائشة، قبر النبي في بيته وليس في المسجد. والعلماء يقولون إذا كان القبر سابقا وأقيم المسجد، هدم المسجد وترك القبر، وإذا كان المسجد سابقا وأتي بقبر الشيخ، وبعض الشيوخ يوصون ضعونا في المسجد حتى يصير سيدي فلان، يريد أن يقال له سيدي فلان، وهذا الذي يعطي، وهذا الذي يمنح، وهذا الذي بيده كذا وكذا، وهذا هو الفضل، وهذا هو البدن، وهذا هو الغرب، وهذا هو الكيس، وهذا 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 وهذا. إذا سبق المسجد وأتي بالقبر، ربش القبر وترك القبر، وجد القبر، بني المسجد، هدم المسجد وترك القبر، هذا ما يقوله الراسخون من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور، لا تجعلوا القبور في قبلتكم، لأن الله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تعبدوا مع الله أحدا. وقد سمعت ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرت له أم حبيبة وذكرت له أم سلمة الكنيسة التي تسمى ماريا في الحبشة: إن أولئك كان إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ساقني إلى هذا الكلام أمر داود. الله جل وعلا أوصاه بأن يحكم بالحق، يحكم بالعدل، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ثم ذكر أن الوليد بن عبد الملك دخل عليه إبراهيم أبو سرحان، رجل عالم صالح راضٍ، فلما رآه الوليد بن عبد الملك قال: يا أبا زرعة، يا أبا زرعة، هل حاسب الخلفاء؟ هل الله جل وعلا يحاسب الخلفاء يوم القيامة إذا جمع الأولين والآخرين في صعيد واحد؟ ثور الخلفاء يشفع لهم ولا يحاسبون ولا يعاقبون؟ فقال أبو زرعة: أقول يا أمير المؤمنين، يعني تريد أن أعاقب الأقول؟ أقول يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم قل وأنت آمن، عليك الأمان. فقال أبو زرعة للوليد بن عبد الملك: يا أمير المؤمنين، إن داود نبي الله تعالى ورسوله أفضل أم أمير المؤمنين؟ والله تعالى قال لداود: يا داود، إنا جعلناك في الأرض خليفة، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إذا كان داود الذي أعطاه الله الحكمة وأعطاه الله الحكم وأعطاه الله الظلم وأعطاه الله القوة في الجسم والعقل والعلم، الله جل وعلا مع ما وهبه وأعطاه حكم وحكمة، علم ونبوة وملك شديد، قال الله تعالى له هذا الكلام؟ يعني إياك، يعني اسمعي يا جارة، نبي الله ورسول الله داود، الله تعالى يقول له: يوصيك من لقطع بيدها أقطعها. لا تكون المخزومية قرشية كذا، لا، العدل الحق. لا كما كانت اليهود تفعل، إذا سرق العظيم تركوه، وإذا سرق الفقير أقاموا عليه الحد. لا، اسمع قول الله تعالى لداود: يا داود، إنا جعلناك في الأرض خليفة، حاكم، فاحكم بين الناس بالحق، القضاء لا يكون إلا بالحق. وما هو الحق؟ ما هو الحق؟ الحق واضح، كتاب الله، سنة رسول الله، هذا الأمر الذي ارتضاه الله، لا قانون، لا قانون شرقي غربي فرنسي استرالي انجليزي مواد المادة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لا، قال الله، قال رسول الله، هذا هو الحق وغيره باطل. ولذا قال الله تعالى: احكم بينهم بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، أعراف، عرف، قوانين وضعية، عرف جاهلي تحت الأحكام، لا قول إلا قال الله وقال رسول الله. قد يكون الإنسان ويقول: هذه مذاهب، ما أبو حنيفة، مالك، أحمد بن حنبل، الشافعي، هذه قال الله وقال رسول الله، هذه من الحق الذي أمر الله تعالى به؟ الجواب: هذه أقوال علماء استنبطوا المسائل، اخذوها، اتقوا، وردوا من حوض رسول الله ومعينه، اخذوا قال الله وقال رسول الله واجتهدوا. وعندما اخذوا قال الله وقال رسول الله نفذوا المسائل التي يكون النص فيها صريحا، المسائل التي يمكن ان يجتهد من النص اجتهد، مسائل ما وجدوا فيها الدليل اجتهدوا، واوصوا في الغايه وقالوا للناس اذا صح الحديث فهو مذهبنا. اسمع ما قال ابو حنيفه رحمه الله عليه، قال ابو حنيفه الامام لا ينبغي لمن له اسلام اخذ باقواله حتى يعرض على الكتاب والحديث المرتضى. انا ما لي كلام، اعرضوا قولي على قول كتاب الله وعلى حديث النبي المرضي. ومالك امام دار الهجره قال وقد اشار نحو الحجره، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. اما الامام احمد فقال لا تكتبوا ما قلته، بل اصل ذلك اطلبه، لا تكتبوا ما قلته بل اصل ذلك اطلبه، اصل ذلك ما هو؟ قال الله وقال رسول الله. وقال الامام الشافعي رحمة الله عليه اذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الاحاديث اضربوا الجدار بقولي المخالف الاخبار. ايش نريد اكثر من هذا يا جماعة؟ جماعة اضرار اذكياء، الله جل وعلا خلد ذكرهم لانهم ارادوا ان يسوقوا الناس الى قال الله قال رسول الله. إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث اضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. لا تتعصبوا على أقوالنا، نحن نريد أن ندلكم على المحجة. فإذا وجدنا النصوص قلنا بها، وإذا لم نجد اجتهدنا، وإذا وجدتم أقوالنا مخالفة فدعوا أقوالنا وخذوا بقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. استمع الى المقارن، انا اعطيك صورتين وارجو الله تعالى ان ينفعنا فيهما. الصوره الاولى متعصب يقول لو اتتني 100 من الاحاديث رواها الثقه وجاني قول عن الامام قدمت. سمعي كيف هذا الكلام يا اخي؟ جيدا، لو اتتني 100 من الاحاديث رواها الثقة وجاءني قول عن الامام ان ادعى لمئة الحديث واخذ بقول الامام ولو كان مخالف لمئة حديث مرة. انا متبع لهذا الامام الذي قال اذا صح الحديث فهو مذهبي، الذي يقول إذا وجدت يقول اعرضوا على الكتاب والحديث المنتظم يجوز. لهذا قال العلامة بن عبد البر رحمة الله تعالى عليه لما سمع هذا الكلام المهاب، هذا الكلام السيء، هذا الكلام الذي يدل على أن القلب مظلم، القلب الذي يقول هذا الكلام لا يحب رسول الله. لو أتتني 100 من الأحاديث رواها الثقة وجاءني قول عن الإمام قدمته، غضب الإمام عبد البر بن عبد البر وقال ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه يعقب هذا القول من استخف عامدا بنص الإمام عن النبي جاء تصرفه العلماء. الذي يستخف بقول الرسول وهو متعمد ويقول مثل هذا القول، العلماء جميعا اتفقوا على انه كافر. ونعم ما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى عليه.
الصورة الثانية مثل تطبيق أريد أن أقوله لك. هذا المثل التطبيقي الرسول صلى الله عليه وسلم نودي لصلاة الصبح فدخل هذا المسجد وإذا برجل يصلي والصلاة قائمة وكان الوافلون بلال أو عبد الله بن أم مكتوم لا يقيم الصلاة إلا إذا رأى النبي، فلما رأى رسول الله مقبلا إلى المسجد أقام الصلاة. أقام كما يفعل اليوم الإمام يخرج والمؤذن من على هذه الدكة، فإذا رأى الإمام مقبل أقام الصلاة. دخل رسول الله وقيمة الصلاة وإذا برجل يصلي ركعتي الفجر، فوقف النبي عند الرجل وقد أقيمت الصلاة، فقال النبي لهذا الرجل أتصلي الصبح أربعا؟ الصبح أربعا. وجذب النبي الرجل حتى لا يتمادى ولا يستمر في صلاة. حديث أكرر الحديث مرة أخرى، خرج أقيمت الصلاة رجل من أصحابي يصلي الربيبة يعني السنة سنة الفجر، فلما أقيمت والرجل يصلي مر النبي عليه، قال النبي وكلم الرجل الصبح أربعا أتصلي الصبح أربع ركعات؟ وأخذ النبي الرجل وجذبه حتى قطع صلاته ودخل وصلى مع رسول الله. هذا يدل على أي شيء؟ يدل على أنني إذا دخلت المسجد والصلاة قام وأنا ما صليت الرغيبة لا أسرع ولا أصلي الرغيبة، بل علي أن أدخل وأصلي مع الإمام. وأنت ترى الآن وقبل الآن الصلاة قام وإذا برجل يدخل في صلاة الصبح فيبدأ يصلي لك الرغيبة يقول لكله طمأنينة. الإمام يقرأ والإمام يركع والإمام يرفع من الركعة الأولى وأنا أصلي في الرغيبة، والنبي يقول فلا صلاة إلا التي أقيمت لها، والنبي يقول الصبح أربعا الصبح أربعا. أتجرى أنا طالب علم فأقول لهذا الذي صلى يا أخي ما سمعت الرسول قال الصبح أربعا؟ ما سمعت النبي قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ ما سمعت النبي يقول فلا صلاة إلا التي أقيمت لها؟ ينظر إلي إذا وجد أنه لا يتجرأ أن يشتمني لا يشتم، وإذا ما كيفته جاري جاري. هذا مذهب، المذهب مذهب السيد الخلق، المذهب مذهب الأئمة، وقد دعونا إلى سلوك طريق سيد الخلق. ولو وجد أن معالم نص على أنك تصلي ورأيت النبي يقول فلا صلاة، المؤذن الحريص على اتباع رسول الله لا يشاق الرسول ولا يخالف. صلى رسول الله مرة الصبح وانفتل من الصلاة واستقبل الناس بوجهه، وإذا برجل يصلي بعدما سلم النبي صلاة صلاة الصبح، فلما انتهى من الصلاة سأل النبي هذا الرجل الذي قام يصلي بعدما صلى رسول الله صلاة الصبح يعني ايش هذه الصلاة التي صليت؟ ونحن نعلم لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر حتى تصبح أو تغرب، لم صليت؟ قال يا رسول الله ركعة الفجر لم أصليهما فصليتهما الآن. أنا دخلت المسجد ما صليت الرغيبة فدخلت معك في صلاتي كأنك تصلي الفريضة، ولما سلمت يا رسول الله أنا قمت أصلي. سكت رسول الله ولم يصلي. ونحن اليوم نرى أنه لو قام إنسان يصلي بعد الرغيبة ركعة الفجر ما
بعدما سلم الإمام جاف أحمر لا صلاة بعد الصبح. يا أخي أقر هذا سيد الخلق؟ أقر هذا سيد الخلق؟ لمن دخل ووجد الإمام يصلي عليه أن يدخل مع الإمام؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها تصلي مع الإمام، لا تنفردن وحدك لتصلي الرغيبة، أين هذا عمل مخالف لهدي رسول الله؟ ويدل على الإصرار إذا أصر المرء، يدل بعدما تبين له الحق إذا أصر على هذا أن الرين تتوقع في القلب. نسأل الله العافية والسلامة. لهذا يوصي الله جل وعلا نبيه ورسوله داوود، يا داوود إنا جعلناك في الأرض خليفة لإقامة الحق، لإقامة العدل، الصراط القويم، الوصية يا داود. ويا عباد الله احكم بين الناس بالحق الذي أراكه الله، الذي أنزله الله عليه، الذي أنزله الله على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. لا يجوز لقانون، لا يجوز لقاضي، لا يجوز لمستشار، لا يجوز لمفتي، لا يجوز لشيخ الإسلام، لا يجوز لكل مسلم مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدع الحق الذي ارتضاه الله تعالى ويجنح إلى قوانين وضريات. ودعوى إن القانون الفرنسي الموجود اليوم بين أيدينا، اسمع الكذب، اسمع الكذب، إن القانون الفرنسي الوضعي الموجود بين أيدينا اليوم هذا مستقى من مذهب الإمام مالك. مسألة واحدة مستقاة من مذهب الإمام مالك، وخمسة وسبعين ونصف ربع ثمن كذب، مستقى من مذهب نابليون. إذن القانون الوضعي ليس بحق وليس بشرع، بدليل أن القانون الوضعي لا ينفذ إلا في قضايا معلومة، قضايا نكاح، أحوال شخصية خادعة فيها الإسلام، الإسلام هي لعقد النكاح، صلاة، نكاح، عدة، كل هذا الإسلام يمشي، ولكن تعال في الحدود سارق سرق تقطع يده، يا الأمان هذه عملية. وبقية الكلام في الدرس المقبل إن شاء الله.